الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وبسندكم الصحيح المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم سائر العلماء الصالحين في الدارين آمين. قال باب صفة الصلاة. قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لقد ترك الناس ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه مدا فيقف قبل القراءة هنيهة يسأل الله تعالى من فضله. قال إبراهيم النخعي رضي الله عنه وكانوا يقولون التكبير جزم والتسليم جزم والقراءة جزم والأذان جزم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يحتاج المسلم إلى إفراد النية في شيء من سنن الإسلام، بل تكفيه النية الأولى حين اختار دين الإسلام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع منه عند التحرم غير تكبيرة الإحرام يفتتح الصلاة بها. قال أبو هريرة رضي الله عنه وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام في صلاة فريضة ولا تطوع إلا شهر يديه إلى السماء يدعو ثم يكبر للإحرام بعد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع لا يفرج بين أصابعه ولا يضمها. وسيأتي أنهم كانوا يرفعون أيديهم زمن البرد تحت الثياب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر قبل إحرامه بتزوية الصفوف ويقول استووا وأنصتوا. وإن كانت الصلاة سرية قال استووا فقط. وكان عثمان رضي الله عنه يبعث رجالا يسوون الصفوف فلا يكبروا حتى يخبروه بأن الصفوف كلها قد سويت. وسيأتي مزيد على ذلك في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفيه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه طرا وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رقاهم الله في المجد والفضل والقرب والمعرفة أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ابتدأ الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله في ذكر أبواب العامة الحديث العامة المتعلقة بصفة الصلاة، يقول باب صفة الصلاة كيف أداؤها وكيفيتها في متابعة أركانها وشروطها. قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لقد ترك الناس ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه مدا فيقف قبل القراءة هنيهة أو هنيهة يسأل الله تعالى من فضله. قال إبراهيم أن خير الله عنه، وكانوا يقولون التكبير جازم والتسليم جازم، يعني ثابت ولازم وواجب، والقراءة جزما والأذان جزما. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فذكر لنا في هذه الأحاديث مفتاح الصلاة وهو الطهارة، وقد تقدم لنا في ذلك أبواب فيما يتعلق بالطهارة، ولا شك أن ذلك أمر مجمع عليه، لا تصح الصلاة إلا بطهور. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. مفتاح الصلاة الطهور، هو فعل الطهارة برفع الحدث الأصغر والأكبر، وتحريمها التكبير. تحريمها التكبير وهو لفظ الله أكبر، وهذه اللفظة مجمع عليها وعلى صحتها وعلى إجزائها، الله أكبر، وهي المنقولة من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين من بعده وعامة أئمة الدين والمسلمين، الله أكبر. قالوا إن الحق تعالى يقول وربك فكبر، كما قال وقوموا لله قانتين، وقال فقروا ما تيسر منه، وقال اركعوا واسجدوا، وهذه الأفعال مذكورة ما تلزم إلا في الصلاة، مقتضى الأمر الافتراض ولم تفرض خارج الصلاة، فوجب أن تكون فرضها في الصلاة. ثم يؤيد المعنى في أن فرض التكبير في الصلاة الحديث هذا الذي قرأنا، قال تحريمها أي الدخول فيها، الدخول وسط الصلاة يكون بواسطة التكبير، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا تكبيرة الإحرام مدخل الصلاة، وفيه تنبيه على إخراج ما سوى الله من القلب إذا استحضر عظمته، وأنه لا يتأتى أن يحاط به، وأن كل شيء لا يشابهه وليس أمامه بشيء، وكل ما سواه فهو ملكه وعبده وخلقه وصنعته، فلا ينبغي أن يلتفت إلى شيء من الكائنات. وقد كبر مكون الكائنات الذي وقف بين يديه، الله أكبر لا إله إلا الله، حققنا الله بحقائق هذا التكبير وأذاقنا حقيقته ومعناه، إنه أكرم الأكرمين. فيقول جمهور فقهاء الشرع المطهر أن تكبيرة الإحرام جزء وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالتكبير وقراءة القرآن من الفرائض، وهي من أجزاء الصلاة ومن جملة أركان الصلاة، وعند بعض الحنفية أنها شرط مقدم على الصلاة، واستدلوا بالآية التي استدل بها على وجوب التكبير أيضا في الصلاة، فذكر اسم ربه فصلى، يقول فصلى بين الذكر وبين الصلاة، فذكر اسم ربه فصلى، فذكر اسم ربه بالتكبير فصلى. ولكن جماهير أهل العلم يقولون إنها جزء من الصلاة، وهي أول أجزاء الصلاة وركن من أركان الصلاة، وإن اختلف هي شرط أم هي ركن. فالجميع فالجمهور يقولون هي جزء وركن من أركان الصلاة. تحريمها التكبير، أضاف التحريم إلى الصلاة، فقالوا أن المضاف غير المضاف إليه في أفضلة بعض الحنفية، فقالوا تحريمها الصلاة شيء وهذا تحريمها، ولكن يقتضي هذا إذا أن التسليم أيضا خارجا عنها، وهم كذلك يقولون بشيء من هذا. إذا ينبغي أن يحسن نطق التكبير لفظ الله أكبر، فيأتي بها على وجهها، فلا تنعقد إلا بقول الله أكبر، كما يقول المالكية والحنفية وكذلك الشافعية وتجاوز الشافعية فيما إذا زاد وعجل أو زاد وصفا أو وصفين بين اسم الجلالة وبين التكبير. ويطلق المالكية والحنفية أنه لا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر الله أكبر. أيوة. ويرى الحنفية أن أي ذكر لله تعالى وذكر اسم ربي فصلى تكبيره وتحميده وتهليل يمكن الدخول به في الصلاة، لكن أبو يوسف صاحب أبي حنيفة قال ما يكون إلا بالتكبير ومشتق منه كالله أكبر الله أكبر والله كبير الله الكبير. هذه التي يدخل بها في الصلاة. إذن فلا معنى للعدول عن قول الله أكبر، وهي فعله صلى الله عليه وسلم، وهي المشهورة بين جميع المؤمنين على مدى القرون أن يدخل إلى الصلاة بقول الله أكبر ناويا الدخول في تلك الصلاة التي أرادها من فرض أو نفل أو مقيد أو مطلق، فلابد من نية ذلك كما يشير الحديث إنما الأعمال بالنيات. لا إله إلا الله والله أكبر. ثم علمنا ما قال الحنفية وكذلك إبراهيم النخعي أن ما كان فيه ثناء على الله وذكر خاص به يكفي للدخول في الصلاة، وذكر اسم ربه فصلى. وبعد ذلك يجب أن يكون بلفظ الجلالة، فإذا جاء باسم من أسماء الله الأخرى لا يصح، يقول الرحمن أكبر الرحيم أكبر العلي أكبر القدير أكبر، يقول الله. وإن اغتفر الشافعية أن يذكر صفة أو صفتين، أن يقول الله الرحمن الرحيم أكبر ولا يزيد على صفتين، كما لا يغير شيئا من حروف الله أكبر، فلا يمد الهمزة فيصير استفهام فلا تصح صلاة الله أكبر. تسألنا الله أكبر الله أكبر بيقين، ما لك إيش عندك سؤال ولا إيش؟ فإذا قال الله أكبر ولا الله أكبر بقول أنت تستفهم دلعين إيش عندك من تداري، هذا قدو الأمر محسوم ومعلوم، فلا يصح أن يزيد همزة ولا أن يمد الهمزة من الله. وكذلك مد الله إنما يكون للتعظيم بحيث لا يتجاوز السبع الألفات الله أكبر. وكذلك لا, لا, لا يحدث لا يحجز ألف بعد الباء قبل رب أكبر حول يتغير المعنى كله. إيش الأكبر هذا والأكبر يجي اسم للطبل ويجي اسم للحيض ويجي الله أكبر يعني أجل وأعلى من أن يحيط به أحد سواه وأن يشابه شيء من خلقه، وأجل وأكبر وأعظم بكل المعاني. لا إله إلا هو سبحانه يقول الله أكبر. وقالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم سواء كما يفتتحها بالتكبير، لهذا قال وتحليلها التسليم السلام عليكم. فهكذا حتى لا يغير شيئا من لفظ السلام عليكم، فهذا أقله، فهو تحليل الصلاة الخروج منها، فلا يجزي يقول سلام الله عليكم أو سلامي أو سلام عليكم السلام عليكم. وقالوا لو عكسوا قال عليكم السلام بخلاف لو قال أكبر الله فلا يجزي، أما السلام قال عليكم السلام في وجه عند الشافعي انه يصح قولوا عليكم السلام، ولكن السلام عليكم هو المجزي عند الجمهور، زاد الحنابلة فيه ورحمة الله أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، فهي عند المالكية والشافعية سنة، سنة أن يقول ورحمة الله. وأيضا في قول عند الشافعية وغيرهم وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما ذكرها الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى في سفينة الصلاة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخصصها جمهور الشافعية بصلاة الجنازة، وقال عند الخروج من صلاة الجنازة يزيد وبركاته، على خلاف بينهم. ولأجل الخلاف أيضا في المذهب وخارج المذهب صار عامة الأئمة في الجنازة عندنا يجعلون لفظهم وبركاته أخف من نطقهم ورفع صوتهم بسم الله، ويخفضون الصوت عندهم وبركاته إشارة إلى هذا الخلاف، أتسنوا أم لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالواجب مرة والسنة أن يكون مرتان، وأن يلتفت عند السلام الأول عن يمينه وعند السلام الثاني عن يساره، ولكن الالتفات ليس من أول السلام ولكن من عند قوله ورحمة الله، فيبدأ السلام ووجهه مستقبل القبلة السلام عليكم، ويلتفت عند قوله ورحمة الله على اليمين التفاتا بينا حتى يرى من على يمين خده، وكذلك عند يرجع إلى استقبال القبلة ويبدأ السلام مستقبلا بوجه القبلة السلام عليكم، ويلتفت عند قوله ورحمة الله على يساره التفاتا بينا حتى يرى خده الأيمن من على يساره، فهكذا كانت سلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندهم لا بد من قول ورحمة الله عند الحنابلة إلا في صلاة الجنازة، فيكفي السلام عليكم. والمعتمد الشافعي أنه يسن في صلاة الجنازة ورحمة الله وبركاته سواء، فلا بد أن يراعي حق التكبير وحق التسليم، والتسليم الواحدة متفق عليها والثانية سنة عند الجمهور، لكن الحنابلة قالوا هي في الفرض غير الجنازة واجب، تسليمتان اثنتان، أما في صلاة الجنازة فهم يكتفون بتسليمة واحدة أو يخفون الثانية، ويقول إذا كانت جنازة أو نافلة فيكفي التسليمة الواحدة، وإن كانت غير ذلك من صلاة فرض لابد من تسليمتين اثنتين سواء. وقالوا ينبغي أن ينوي السلام على من على يمينه، ومنهم الملك الذي يكتب الحسنات، ومنهم حفظة، ومن على يمينه إلى آخر العالم من الملائكة ومؤمن الإنس والجن، وإن كان إماما فكذلك ينوي من السلام على من على يمينه من المامومين، وعند التسليمة الثانية ينوي السلام على من على يساره منهم الملك الذي يكتب السيئات، ومن على يساره من الملائكة ومؤمن الإنس والجن إلى آخر العالم، وكذلك ينوي السلام على المامومين الذين عن يساره، والمامومون كذلك يسلمون، فينوون الرد على الإمام إن كان على يساره فينوي بالتسليمة الأولى الرد على الإمام والسلام على جميع من على يمينه من الملائكة ومؤمن الإنس والجن إلى آخر العالم، وبالتسليمة الثانية التسليم على من على يساره من الملائكة ومؤمن الإنس والجن إلى آخر العالم، وإن كان عن يمين الإمام فبالتسليمة الثانية ينوي الرد على الإمام لأنه يتجه إليه، فإن كان خلف الإمام مباشرة لا على يمينه ولا على يساره، فينوي الرد بأيهما والأولى أو لا بالأولى. كذلك إذا قلنا ينوي السلام على من على يمينه وعلى من على يساره، واللي أمامه واللي خلفه ماشي لهم سلام، واللي أمامه واللي خلفه ماشي لهم سلام، سلم على من على يمينه وعلى يساره، فلينوي أيضا السلام على من أمامه وعلى من خلفه مع التسليم في الأولى، والأولى أن يكون التسليم على من على أمامه ينويهم مع التسليمة الأولى، ومن خلفه ينويهم مع التسليمة الثانية، يعني يسلم على من يسار وعلى من خلفه. طيب يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض، نرد السلام على الإمام. طيب علمنا أنه لابد منه عند جماهير أهل العلم، وقال الحنفية يجب الخروج من السلام من الصلاة بالسلام ويجوز بغيرها، وأخذوا رواية ابن مسعود أن النبي لما علمه الصلاة علمه التشهد وقالوا إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، تشهد من دون سلام، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. ولكن قال الجمهور لابد من السلام. إذن فعند الحنفية واجب دون أن يكون فرض على الاصطلاح عندهم في التفريق بين الواجب والفرض السلام، ولكن يمكن الخروج من الصلاة أيضا بغير السلام عندهم، وقال الجمهور لا يجزئ إلا السلام عليكم. قال كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، وهذا من المواطن التي يستحب فيها رفع اليدين. الله، لأجل التكبير، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يسن للمصلي أن يرفع يديه إذا كبر للدخول في الصلاة، وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، كما جاء في صحيح البخاري يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. وهكذا يقول الحنفية يرفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي ببهامه شحمة أذنيه، كما يقول الشافعي أيضا بروس الأصابع فروع أذنيه عند الأذن، ويستقبل ببطن الكف القبلة، ينشر أصابعه ويرفعهما. إذن يكون عندهم الرفع هذا عند الحنفية قبل التكبير، فإذا استوى استقرت في موضع محاذاة الإبهامين للشحمتين كبر. ولكن يقول الشافعي يبدأ التكبير الرفع مع بداية التكبير، فإذا ابتدأ بالتكبير ابتدأ بالرفع وينهي بحيث تستقر عند نهاية التكبير، فيبدأ بالرفع أولا الحنفية ثم يكبرون، والشافعية يقول ينوي ثم يبتدئ الرفع عند ابتداء له عند ابتداء التكبير وينهيه مع انتهاء التكبير فيستقر مع انتهاء التكبير، فيبدأ الرفع يديه في معلومة يقول الله أكبر ينتهي عند انتهاء التكبير. وهكذا يقول المالكي يرفع يديه عند شروع في الإحرام، فلهذا عندهم يكره رفعهما قبل التكبير أو بعد التكبير، يرفعهما إلا مع التكبير. ولهم في كيفية الرفع يكون ظهور يديه إلى السماء وبطنهما إلى الأرض، رفع وينتهي رفعهما إلى حذو المنكبين. لهم كيفيتين عند المالكية في رفع اليدين في الصلاة، واحد يسمونها الراغب واحد يسمونها الراهب، فهذه صفة الراغب يجعل بطون يديه للسماء وصفة النابذ يحاذي بكفيه منكبيه، لكن صفة الراهب التي ذكروها الأولى هي المعتمد عندهم. ويقولون رفع اليدين من الفضائل، ويقولون إن المرأة دون ذلك ترفع يديها دون رفع الرجل. وعلمنا عند الشافعية رفع اليدين حذو المنكبين بحيث تساوي الأبهامين الشحمة ورؤوس الأصابع رؤوس الأذنين، ويكون بطونهما إلى جهة القبلة، ويبتدي عند ابتداء التكبير وينتهي عند انتهاء التكبير، وتكون مفرقة الأصابع تفريقا وسطا محنيا رؤوس الأصابع، وجاعلا البطن الكفين إلى القبلة. الله لا إله إلا الله. سواء فهذا الرفع من غير شك هو سنة، ولو كبر من دون أن يرفع لصحة الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة يرفع يديه مدا. ومن عجز عن رفع يد فليرفع الأخرى. يقول فيقف قبل القراءة، هنا هنيها وفي الألفاظ جاءت هنية، أي زمنا يسيرا، وذلك ليقرأ دعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح، فالاستفتاح سنة. قال بعض أصحاب الإمام أحمد أنه واجب يستفتح الصلاة بشيء من الأذكار الواردة، مثل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الله اكبر كبير الحمد كثير، او وجه توجه لافضل السماوات والارض. سواء. وكذلك لا يرى المالكيه او جمهور المالكيه الفصل بين التكبير والقراءه، عندهم يكره الفصل بين التكبير والقراءة بدعاء وغيره، ولكن هذا المشهور في مذهب مالك، واستحب بعضهم الفصل بينهما بمثل هذا الدعاء الذي عليه الجمهور أنه يفصل بين التكبير وبين الفاتحة بقراءة دعاء الافتتاح. فجاء عن الإمام مالك ندب قراءة سبحانك اللهم وبحمدك قبل التكبير، قبل التكبير، وهو كذلك وجن عند الهدوية يقرؤون دعاء الافتتاح ثم يكبرون ويقرؤون القرآن، يقرؤون الفاتح. سواء. وقد وردت أحاديث في صيغ الاستفتاح للصلاة، ومنها هذا الذي جاء عن عائشة صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وجاء عن سيدنا علي أن صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين، في رواية وأنا أول المسلمين، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في رواية سيدنا علي زيادة الدعاء اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا أغفر ذنوبي إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق أهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الدعاء الافتتاح عن سيدنا أبي طالب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من جملة المرويات. قال الشافعية أفضل صيغة وجهت وجهي لفضل سمت الأرض إلى عند قوله وما أنا من المشركين وأنا إلى قوله وأنا من المسلمين. وجاء أيضا إذا كبر في الصلاة سكت هنيا يقول سألته يقول يا رسول الله بأبي أنت أمي يا رسول الله في إسكاتك بين التكبير ماذا والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج وبالماء والبرد. جاء في الصحيحين وعند الإمام أحمد وفي رواية أبي داود بن ماجه حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهذا عدد من الصيغ التي ورد بها افتتاح الصلاة قبل القراءة وورد غيرها. ومنها ما في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كبر مرة فكبر خلفه أعرابي وقال الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وبعد الصلاة قال صلى الله عليه وسلم من القائل؟ قال هذا يا رسول الله. قال لقد عجبت لها لقد فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وهكذا ذكر إبراهيم النخعي الجزم في التكبير وفي هذه الأشياء التي ذكرها. وأما الجزم في الأذان أيضا على قول من قال بوجوبه والجمهور على أن الجزم فيه أنه سنة مؤكدة. الله أكبر رزقنا الله التحقق بحقائق الصلاة وأداءها على وجهها الأتم وجعلنا ممن يقيمها وممن يدرك حلاوتها وذوقها ويجعل قرة عيوننا في الصلاة في تبعية مصطفى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
ومن المراد بقوله جزم أنه على السكون يعني ما يحرك فيها. الله أكبر الأذان الله أكبر. ولكن إذن لو حرك الراء بالضمة ونحوها ما لا يضر ذلك.